بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن كثير رحمه الله أبو الفداء في تفسير قول الله عز وجل قال رحمه الله: وقوله ومن شر النفاثات في العقد. قال مجاهد: وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. هذا التفسير صح عن الحسن وقتادة. وأما أثر مجاهد وعكرمة ففيه جابر الجعفي، وفيه أيضا ابن حميد، وهما متروكان. ثم إن هذه الآية تشمل السحرة من الرجال، فليس هذا خاصا بالنساء، ولكن هذا غالب ما يكون في باب النساء. فقال من شر النفاثات، وإلا فإنه يشمل السواحر أو السحرة من الرجال. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين. وهذا صحيح عن طاووس بن كيسان. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. وهذا جاء عن أكثر من صحابي، ففي مسلم من حديث عائشة بنحوه، وهذا الذي بين أيدينا حديث أبي سعيد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي هذه الآية أن السحر حقيقة ليس مجرد تخيل كما تقول المعتزلة وغيرهم، بل هو حقيقة ويصاب به من يصاب بإذن الله جل وعلا كما بين الله في كتابه الكريم. فليس مجرد تخيل بل هو حقيقة. فقد أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولما يأتي أهله، ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. وقد جاء في الحديث أنه قال: ولا أريد أن أثير على الناس شرا أو شيئا. وغالبا السحر يصنعه السحرة ويحبون أن يجعلوه في عقد، في أي شيء، في أنواع وأشكال كثيرة، لكن غالبا ما يجعلونها في عقد، لأن السحر هو عبارة عن تعقيد وأذية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان أو حبان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. ولشيخنا الإمام الوادعي رسالة في باب السحر في بيان صحة هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وكانت رسالته هي عبارة عن رد على محمد رشيد رضا المصري الذي ينكر السحر وينكر تلبس الجن بالإنس ويرد هذا الحديث ويضعفه. فرد عليه شيخنا رحمه الله في رسالة بيان تصحيح حديث السحر الطاعنين والرد على الطاعنين في حديث السحر، وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. قال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: وبهذا يعلم بعض الناس ربما إذا رأى حافظا للقرآن أصيب بالسحر يقول كيف يسحر وهو حافظ القرآن، كيف يسحر وهو عالم، كيف يسحر وهو من الصالحين. فليست العبرة أنه لا يسحر إلا أصحاب المعاصي، لا، قد سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أراد الله عز وجل ابتلاء أحد من الخلق ولو كان من الصالحين، بل إن ابن القيم يقول في الطب النبوي أشد السحر، أشد أنواع السحر، وما يجعل للصالحين لصلاحهم، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري في كتاب الطب من صحيح: حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا به عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذ كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، ورؤيا الأنبياء وحي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور، وإنما كانت العرب يقولون ذلك تفاؤلا فيقال للأعمى بصير وللمسحور مطبوب واللديغ يقال له سليم، وهكذا من باب التفاؤل. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة، يعني ما يخرج من الشعر في المشط. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، يعني وضعه في مكان بعيد حتى لا يصل إليه أحد، في قعر البئر، وربطه بحجر وضعه في ذلك المكان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، وهذا فيه دليل على أن السحر إذا استخرج فإنه ينفع المريض، ولكن لا يكون بتكلف ولا بتصديق الجن، فإن الجن يكذبون وربما يقول له السحر في مكان كذا فيذهب ويحفر ويتعب ثم لا يجد، فيرجع إلى الجن يقول لا لا السحر قد نقلناه في مكان آخر، وهكذا يلعب الجن بالإنس. لكن إن علم مكان السحر وأخرج وأتلف فإنه يكون من أنواع علاج المريض. قال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج قالت فقالت فقلت أفلا أي تنشرت، يعني من النشرة، أي فهلا أخرجته وأظهرته للناس؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. فالباب الذي يفتح فيه فتنة على الناس ينبغي إغلاقه، حصلت العافية وذهب المرض، إذن فلا داعي لنشر هذه الفتنة وفلان هو الذي سحر ويحتاج إلى عقوبة وفعل. قال وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان، وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وعنده فأمر بالبئر فدفنت. ثم هذا في غير أمور النبوة والوحي، حتى لا يظن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما عند أن سحر أخطأ في الوحي، لا، فهذا بإجماع أهل العلم أن هذا السحر لم يؤثر عليه في عقله ولا في دينه ولا في الوحي الذي أنزل إليه، وإنما في أمور العشرة ونحو ذلك. وذكر أنه روى عن هشام أيضا بن أبي الزناد والليث بن سعد، وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن هشام به، ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد بن الرباح عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، وذكر تمام الحديث، صححه الألباني، هذا الحديث صححه الألباني. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره، وتفسير الثعلبي تفسير جيد إلا أنه جمع فيه القصص والأحاديث الضعيفة والموضوعة، التوضيح والبيان، فهو من مضان الأحاديث والقصص الضعيفة والمكذوبة تفسير الثعلبي، ويقال له الثعالبي. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطف رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه فأعطاه اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها ذروان. فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر. الذي في الصحيح أنه لبث أياما، وأما ستة الأشهر فهذا من زيادات الثعلبي. يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذا أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحر؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. ولبيد بن أعصم هذا هو أول من أسس مذهب القدرية، فالقدرية أخذوا مذهبهم عن اليهود. قال: وبه وبما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلع تحت راعوفة في بئر ذروان، والجف قشر الطلع، والراعوفة حجر في أسفل البئر، يعني ما نزل في أسفل البئر واكتفى، بل وضع تحت حجر ناتئ يقوم عليه الماتح الذي يشرب الماء من البئر. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا، وقال: يا عائشة، ما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحنة، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقد الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا. هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه الشواهد بما تقدم مما تقدم، والله أعلم. لبعضه لا يقال شواهد لأن إسناده تالف، ولكن يقال يغني عنه ما تقدم. والزيادات التي في هذا الحديث ولا تصح، وهي ليست في الأحاديث الأولى، أن الذي أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسنان المشط هو غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه اليهود، هذا عند الثعلبي، والذي في الصحيح ليس فيه، فكيف أخذوه الله أعلم. وأيضا ما ذكر من أنه في بئر ذروان هذا قد ثبت في الصحيح، وأما ما ذكر أن الآيات نزلت أو السور فقرأها فهذا لا يصح، ويغني عنه ما تقدم من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد الخدري، وحديث السحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت بطرقه الكثيرة، ولا ينكره ولا يضعفه إلا الزائغون، أمثال محمد رشيد رضا ومن كان على شاكلته من الفلاسفة والمستشرقين وغيرهم ومن أهل البدع والأهواء. قول الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، فإن المؤلف لم يذكر هذه الفقرة، اختلف فيها أهل العلم في هذه الآية، ما المراد بالحاسد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منه؟ هل هو عام في كل حاسد؟ وهذا قول قتادة وعطاء الخراساني. وقال بعضهم: المراد بهم اليهود، فهم أشد الناس حسدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة والرسالة؟ فهم أشد الناس حسدا، وهذا صح عن ابن زيد ومقاتل، ولكن الصحيح أن الآية عامة، ومن شر حاسد إذا حسد، في كل حاسد سواء كان من اليهود أو من غيرهم، حتى من أهل الإسلام من أهل المعاصي والفجور أو من عبدة الأوثان أو اليهود أو النصارى أو من كان إليهم. وهذه السورة قد ذكر الله عز وجل وأشار فيها إلى علاج الحسد، أشار إلى علاج الحسد أوله بالتوكل على الله جل وعلا والالتجاء إليه، ولهذا قال في أولها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيستعيذ بالله ويلتجئ إليه ويتوكل عليه، والأمر الثاني أن يستعيذ من شر الحاسد، حاسد النعمة يستعيذ منه، فهذا من أنواع العلاج، إضافة إلى ما جاء في الأدلة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية لمن حصل له ذلك والدعاء والإكثار من ذلك، وهو يفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ثبت عنه في أحاديث الرقية. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في بدائع التفسير.